صباح الخير وصباح السعادة لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أهلا بكم في جولتنا الصباحية ليوم الأربعاء، وفيها تتابعون رياضة التمازج، تليها برنامج الصحة، وأيضا تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. كل هذا مستمعينا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
يوم العيد ما تنسى. راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعينا رياضة التمازج.
رياضة التمازج. مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في رياضة تمازج. المنتخب الوطني السوداني يتعادل مع نظيره التنزاني. انتهت المباراة الودية الدولية للمنتخب الوطني السوداني الأول لكرة القدم أمام نظيره التنزاني ضمن أيام الفيفا، وذلك بالتعادل بهدف لكل في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف. تقدم السودان بهدف مجتبى فيصل في الشوط الأول، وتعادل بعده المنتخب التنزاني، وسيؤدي المنتخب مباراته الثانية يوم الثلاثاء أمام تشاد. ويتأهب المنتخب من المملكة العربية السعودية لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2026 أمام توغو والكونغو. اتحاد ألعاب القوى بجنوب السودان يهدد موعد انطلاقة بطولة الجمهورية. أعلن مجلس إدارة اتحاد جنوب السودان لألعاب القوى عن تحديد موعد انطلاقة النسخة الثانية من بطولة الجمهورية. وكشف ماركو أكول سكرتير اتحاد جنوب السودان لألعاب القوى في مؤتمر صحفي عقده بفندق كامفورت بأن مجلس الإدارة قد قرر في اجتماعه الذي عقده أمس، وذلك بإقامة بطولة الجمهورية بجوبا في الفترة بين يومي 24 و25 من شهر نوفمبر المقبل. وأوضح بأن الاتحاد قد قام بمخاطبة جميع الاتحادات المحلية من أجل تأكيد مشاركتها في هذه البطولة. وتقام النسخة الثانية من البطولة بمشاركة ولايات جنوب السودان العشر والإداريات الثلاث، والتي ستشارك في جميع الألعاب الرياضية لاتحاد جنوب السودان لألعاب القوى. وكان مقررا أن تستضيف أويل النسخة الثانية من بطولة الجمهورية لألعاب القوى في العام 2021 قبل أن يقرر الاتحاد إلغاء البطولة بسبب نقص التمويل. وكانت واو قد استضافت النسخة الأولى من بطولة الجمهورية في العام 2021، وكشف عن مناقشة الاتحاد في اجتماعه موضوع المنح الدراسية الأولمبية الثلاثة التي جاءت من الخارج للاعبي جنوب السودان الأولمبيين، مضيفا بأن الأول سيسحب إلى اللاعبة لوشيا ويليام، والثاني إلى ثيل دانغ، والثالث إلى أبراهام غوتون، والذين يعتبرون من الأدائيين الأولمبيين بجنوب السودان الذين فازوا بهذه المنحة لأولمبياد عام 2024 في باريس. وأوضح بأنهم سيقومون بدراسة مشاريع المنح الدراسية في شهر نوفمبر المقبل، بسبب أنها تعتبر المرة الأولى التي يحصل فيها الأدائيون من جنوب السودان على هذه المنح تحت قيادة اللجنة الأولمبية الدولية. وكشف عن مناقشتهم في اجتماعاتهم موضوع الاستاد الوطني الأولمبي، والذي قاموا بالحصول على الموافقة عليه لدى مشاركتهم في بطولة كأس العالم لألعاب القوى الذي أقيم في بودابست هذا العام، والذي سيحتوي على مضمار لألعاب القوى وملعب. وأكد بأنهم حتى الآن لا يزالون يقومون بالبحث عن أرض لبناء الاستاد عليها بسبب صعوبات متعلقة بإمكانية الحصول على قطعة الأرض.
Today we have a board of director meeting. In that meeting, we have an agenda regarding the second Republican Championship. The board of directors, they agree, they decide for that. In that meeting, we agree the Republican Championship should be take place in Juba in that 24-25 November. We'll be in Juba here, and we'll inform all the local association to participate. This is the one achievement we are. This is one thing we agree for the Republican Championship. And secondly, also we discuss about the scholarship, Olympic scholarship, which is coming out, and we get the three scholarship for the athletes from South Sudan Athletic, which is the first scholarship will go to Lucia William Carlo. And also the another scholarship for the semi-tiel, deng-tiel, and the third one will be Abraham Gotton. Those are South Sudanese who is win Olympic International Olympic scholarship for the Paris 2024, and the project of the scholarship will be started on 1st November this year, and we have also be a, this is the first time South Sudan Athletic to get a scholarship in under Olympic Committee, which is IOC International Olympic Committee, and the third one we talk about the brief regarding the stadium, which is as we tell our delegate when we came from the Budapest, the South Sudan Athletic Federation, we apply for the Class 1 track and field. So up to now, we are looking for the land, because now we have a difficult to get the land, and we plan to meet the state, Central Equatorial State, to give us time also to get the land, but up to now we didn't get a chance.
رئيس نادي سيمبا: نأمل ألا تجديد العقد مع المدرب خلال 24 ساعة. قال متولي أمام رئيس نادي سيمبا إنهم يقومون على تجديد عقد المدير الفني للفريق سايمون جيمس خلال 24 ساعة. وأوضح في تصريح لراديو تمازج: نعمل على تجديد عقد المدرب سايمون جيمس وطاقمه المعاون خلال 24 ساعة القادمة، مضيفا بأنهم لم يجلسوا معه حتى الآن بسبب بداية الموسم مؤخرا، وتقدم بالشكر إلى المدرب سايمون جيمس على العمل الكبير الذي كان قد قام به مع الفريق في الموسم الماضي. وكان سيمبا قد حجز بطاقة تأهله إلى الدور الثاني من بطولة كأس جنوب السودان المحلي في جوبا لهذا الموسم بعد فوزه على منافسه الشاطئ بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب مدرسة جوبا 1 في إطار مباريات الدور الأول من البطولة. وكشف بأن فريقه قد دخل المباراة دون أن يخوض أي تدريب بسبب الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، مضيفا بأنهم قد قرروا التجمع من أجل خوض هذه المباراة وقد نجحوا في التأهل إلى الدور الثاني، مشيرا إلى أنهم سينخرطون في التدريبات بصورة رسمية في الأيام القليلة المقبلة. ووصف المستوى الذي ظهر به الفريق في المباراة أمام الشاطئ بأنه لا يليق بفريق مثل سيمبا، مبررا ذلك إلى عدم خوضهم لأي تدريب منذ توقف البطولات المحلية في الموسم الماضي، وأضاف: سنعمل على التحسن من أجل الظهور بشكل جيد في الفترة المقبلة، وأعرب عن جاهزيتهم واستعداداتهم من أجل الذهاب بعيدا في هذه البطولة، مضيفا بأن كل شيء سيتحدد وفقا لطريقة سير إعدادهم الذي سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة. كنا وكنتم في رياضة التمازج، على أمل اللقاء بكم في الجولة المقبلة، وحتى ذلك الحين بنقول لكم شكرا جزيلا. رياضة التمازج.
فيما مضى تابعتم برنامج رياضة التمازج، فاصل من ثم نواصل بقية فقرات برامجنا.
Who's them trapped? That's a disadvantage. Say it, say it.
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم مجددا مستمعينا في جولتنا الصباحية من راديو تمازج. فيما مضى تابعتم الرياضة، أما الآن لبرنامج عشان صحتكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بعد سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حقة الأم ده مفيد شديد.
عشان صحتكم، عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم، صحتكم.
في كل مكان متابعين برنامج عشان صحتكم، نرحب بكم في حلقة جديدة اليوم. وممكن حلقة اليوم بيكون امتداد للحلقة اللي فاتت اللي كان صدفنا فيه أخصائية الأطفال دكتورة ماريا بنجامين واري، اللي تكلمت لنا أو بدأت تتكلم لنا عن التشنجات عند الأطفال اللي بتصيبوا الحمى. ويمكن في الحلقة الأولى اتكلمنا عن ما هو التشنجات وكمان عن الأسباب، واتكلمنا عن الأعراض والعلامات. إذن اليوم هيكون امتداد للحلقة الفاتت، وطوالي يمكن نرحب من جديد بدكتورة ماريا. دكتورة ماريا، احنا هنمشي مباشرة لطرق التشخيص للمرض. يمكن اتكلمنا عن الهيستوري بتاعت المرض، دلنا نشوف هل التشخيص بيتوقف فقط للهيستوري ولا في طرق تانية للتشخيص. مرحب بك دكتورة ماريا.
اوكي، طبعا من الهيستوري بتاخد جزء من الـ يعني الهيستوري بيكون جزء من التشخيص، لكن ما بننسى الاكزامينيشن. اوكي، you have to examine the child. من examination بعد ده تشوف examination اصلا يعني بتفتش في شنو، بتفتش في انه تلقى سبب للانفكشن. مثلا تشوف الحلق، في اطفال دايما الحلق مثلا او الاس، تشوف كان في انفكشن اللي يكون مسبب الهمة والجاب تشنج. سو تعمل انفستيجيشن بعد الهيستوري والاكزامينيشن. بعد تاخد تعمل انفستيجيشنز اللي هو تاخد بلاد سامبلز عشان تشوف، لانه في حاجات صعب انه يتلقي من اكزامينيشن براو. اوكي، فعشان كده تاخد بلاد سامبلز تشوف، تفتش من اسباب التشنج، مثلا تشوف كان في انفكشن infection المسبب ده، او تشوف اسباب تانية للتشنج. مرات يعني انت يعني بتخط انه مثلا ده febrile convulsion، لكن maybe في اسباب تانية ما febrile convulsion. عشان كده بتست ال investigations تلقى يعني سبب التاني ال convulsions ده. مثلا تشوف ال blood test، تشوف مرات بيكون الطفل مثلا عنده كالسيوم كتير ولا بسيط، ممكن يسبب convulsions. يعني ده بعد ده احتمال يكون عنده مرض تاني البهمة، لكن يتشاهد نتيجة لأنه كالسيوم حقه بسيط مثلا، أو بوتاسيوم حقه بسيط، أو سكر حقه بسيط كده. صرت أفتش أسباب تانية.
نعم.
يلا، في إيال برضو يعني مثلا بيكونوا مثلا عنده التهاب في حلق مثلا. أوكي، وكان عنده أدوية. أوكي،
نعم.
أخذ الأدوية مثلا antibiotics for 2 days ثلاثة يوم، لكن يوم الثالث جاءوا تشنجات. في حالة ده إنت ما هتخط زي طفل العادي جاء أول مرة بالتشنج ما معروف عنده شنو. بعد ده إنت لازم تفتش أسباب تانية. عشان كده في الحالة ده بنعمل لمبا بانشا اللي هو بنشيل موية من بحره. لأنه بعد ده إنت هتفكر احتمال حصل له حاجة في مخه. بيجا عنده مثلا سحاي ولا حاجة تانية غير الفبرال كونفالشن العادي. عشان كده أطفال ديل بنعمل لهم يعني بنشيل لهم من ظهرهم.
أوكي.
أنا بقول الكلام ده لأنه في أمهات لما يجي المستشفى مثلا يقولوا لهم إنه الطفل ده مثلا شنج يقول لهم إنه دايرين نشيل موية من ظهره. بيقوموا يعني بيقولوا لا لا ليه يعني دايرين يشيلوا مويه من ظهر جناي طبعا بشوف الكلام ده حاجه صعبه يعني
yeah.
So بيكونوا قلقانين شديد لكن ما حاجه قال حاجه بس الكونديشن يعني بتشوف انه الطفل ده احتمال انه حصل له منينجايتس مثلا جاست مولد اوت يعني عشان كده بنعمل كده عشان كده ما بنعمل حاجه ده للناس كله
yeah.
لكن في فئه معينه كان جو بنشيل منه مويه من ظهر في واحدين ما بنشيل منه حسب الكونديشن يعني
no.
برضه في اطفال بيجوا من عمر 6 شهور لسنه اللي ما مطعمين مثلا هيموفيلس انفلونزا ديل بيشيلوا منه مويه من ظهرهم اوكي أو أطفال الجوب ستاتس أبليبتيكس اللي قلت لك إنه بيجوا بفبراي كونفالشنز الما تيبيكال بيشيل زمن أكثر مثلا جينا جاء بتشنج فور 30 مينتس سو ده هم بيخشوا في كريتيريا إنه بنعمل لهم لمبا بانشا بنشيل لهم موية من بحرهم
أوكي
يا
تمام طيب دكتورة لأن نشوف هل في علاج للتشنجات بصورة نهائي زي ما أنت ذكرتي إنه مرض بيستمر من 6 شهر لحد 5 سنين أو 3 سنين هل الطفل لما يجي بالتشنجات في المستشفى عندكم كأطباء بتاعت الأطفال في علاج ممكن ينهي التشنجات ما يتكرر تاني للطفل ده؟
أوكي unfortunately ما في علاج كده اللي مثلا طفل لما نجي يتشنج بعدين نديو عشان تاني ما يتشنج زي ما في البداية قلنا انه سبب التشنجات بالهم ده ما معروفة سو حاجة ما معروف ده ما هتقدر تنهيه مرة واحد لكن briefly الطفل لما نيجي مستشفى يتشنج اوكي طبعا هنا يعني لازم التشنجات ده must be stopped يعني
yeah.
okay بنديهم ده عشان التشنج ده يجيب طبعا الطفل لما يتشنج خاصة لفترة طويل ده بيأثر ما يعني بيأثر بمخه ذاته لأن يعني الأكسجين اللي بيمشي للبرين بيقل سو لما التشنجات ده يحصل لفترة طويلة بيأثر ما الأورغانز بتاع الطفل فعشان كده it's important إنه التشنجات ده to be stopped so بيدو دواء عشان يوقف ال convulsions ده وبرضو بي لازم يعني to make sure إنه جينا ده بتنفس كويس يعني بياخد اكسجين المناسب عشان كده بيخطون اكسجين لانه في حالة ده اكسجين حقه بيكون ناقص اللي بيمشي للمخ حقه وبرضه يكونترول التمبريتشر خلي التمبريتشر تنزل وبعد ده تبدا باقي الحاجات طبعا لما تدي دواء انتي كونفولسون ده الطفل التشنج ده بيقف
بيقفه.
يلا بعد ده تبدا باقي الحاجات، تاخد الهيستوري اكزامينشن تشوف السبب المسبب الفيفر الادى للكونفولشنز.
اوكي تمام تمام. دكتور وصلنا لنهايه الحلقه، لكن بديك مساحه لدر ترسل اي رشيده طبيه نصيحه لكل المستمعين بخصوص المرض، انت مرحبا.
اوكي شكرا. بس بقدر ادي نصيحه شويه للبارنتس يعني. طبعا الكونفولشنز حاجه مخيفه بجد يعني لما جنات تشنج قدامك حاجه مخيفه. لكن it's not يعني ما في حاجه حتقدر تعمله unfortunately. لكن بس في حاجات بسيطة ممكن تعمل عشان تساعد الطفل.
نعم.
يعني مثلا تخط الجنة في محل سيف أو حتى تمسكه في يدك كده وتقلبه على جنبته، لأنه مرات بيكون عندهم عشان ما يحصل لهم aspiration. أوكي؟ تخطه بجنبه وما تحاول توقف convulsions ده. بتشنج جسمه ده كله بتحرك كده، خليه بس ما تحاول تمسكه كده وكده، خليه بس هيجيف براو. ان زمان الناس ما انه لما زول يتشنج تاخد معلقة ولا شنو في
الخشم. يس
ده حاجة ما صح. لانه كده بنزيد، لانه حاجة ذاته بينلحام اكتر للطفل. سو ما تخط اي حاجة في خشمه، خلي بس كده وتراقب الفترة اللي الطفل ده تشنج فيه. ده important عشان في الهيستوري بعدين لما تمشي للدكتور تقدر تقول انه جانا ده تشنج فترة كده ولا كده.
نعم.
ده بيساعد برضو للدايجنوزيس يعني. سو ما في حاجة زول بيكتر يعملوا. في ثيوريز كتير، نظريات كتير، في ناس بيقول انه ممكن تدي انتي كونفالسون، يعني مثلا جينا اللي بكل هما بتشنج في نظريات بيقول انه يدو انتي كونفالسون ان هاند، يعني عشان لما تشوف انه جان عنده هم كده زي كانوا حيتشنج تجيو انتي كونفالسون. لكن ده ما حاجه اللي الناس اتفقت عليه. ثم الناس ما شغاله ده يعني. ده ما حاجه كده اللي ابروف انه الناس تشغل ده.
اوكي
سو بس ما في حاجه، you just do what you can do at the level that bit. اهم حاجه طبعا عشان بيجي بهم ممكن you have to make sure no to control الهمة. although في أطفال بتشنجوا حتى كان هم ده نزل بتشنجوا بعد الهمة. So it's just a preventive measure مرات ممكن to control the fever.
okay.
يعني الطفل لما يكون عيان شوية كده تشوف إنه محموم make sure no you take the temperature. مرات إحنا ذاتنا ما بنعرف يعني أمهات وأبهات ما بيعرفوا فيفر ده شنو. أوكي؟
نعم.
بيجوا بيقولوا الطفل ده عنده هم، لكن هم شنو هو ذاته ما بيعرف.
عارفين
يعني. فايس جود إنه زول يكون عنده جهاز يقيس بوه التمبريتشر عشان يكون معروف، تجي تقول إنه جانا ده التمبريتشر حقه كان كده.
نعم.
يكون معروف وكده.
تمام. تمام. شكرا كثير دكتورة ماريا، شكرا كثير للمعلومات للإفادات. شكرا.
شكرا للاستضافة.
تسلمي. نعم مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج عشان صحتكم، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجنا، وسعيد جدا باستضافة أخصائية الأطفال دكتورة ماريا بنجامين واريلي. لحد ما نتقابل في حلقة جديدة، دائما بتمنى لكم الصحة والعافية، وأتبعوا الرشدة الطبية، أتبعوا النصائح الطبية من الأطباء، ده كله عشان صحتكم. مع السلامة.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة،
بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفلانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
أهلا بكم مجددا مستمعينا، تابعتم فيما مضى برنامج عشان صحتكم، أما الآن إلى استديوهات راديو تمازج لمتابعة نشرتنا الإخبارية.
مستمعينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم، نحييكم من داخل استديوهات راديو تمازج ونحن نزال حضراتكم نشرتنا الإخبارية اليوم الأربعاء الموافق 18 من أكتوبر للعام 2023. في مقدمة النشرة تتابعون: السودان مناشدات دولية ومحلية لوقف الحرب، توترات في جنغولي على خلفية مقتل 3 أشخاص في نزاع عشائري، خبيرة أممية تحذر من تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة بالسودان، والكشف عن هوية سائق سيارة V8 في حادث روك سيتي المأساوي. مستمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة، إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. ناشدت أطراف دولية ومحلية بمناسبة مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب في السودان الأطراف المتقاتلة بضرورة الوقف الفوري للقتال من أجل إنهاء معاناة السودانيين. وقالت السفارة الأمريكية في السودان في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج أن 15 من أكتوبر، أي مرور 6 أشهر على اندلاع الصراع المأساوي الذي لا معنى له في السودان، وضعت البلاد تعاني أزمة نزوح متصاعدة وتدهور كبير في الوضع الإنساني. وأكدت السفارة الأمريكية أن أكثر من 5.8 مليون سوداني من المدنيين اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وأن 1.1 مليون فروا إلى دول الجوار. وناشدت السفارة الأمريكية الأطراف بضرورة الوقف الفوري للقتال بما يتوافق مع التزامات الأطراف بإعلان جدة الصادر في 11 من مايو، وضرورة حماية المدنيين في السودان وتوصيل المساعدات الإنسانية. وطالبت السفارة بضرورة نقل السلطة للمدنيين واستعادة التحول الديمقراطي. على صعيد متصل، وصفت قوى الحرية والتغيير في بيان لها بمناسبة مرور 6 أشهر حرب 15 من أبريل بالعبثية، وقالت: معاد الجدل والانكسار مفيد لإثبات صلة النظام البائت وحزبه المحلول في شعال الحرب. وأوضح البيان أن الحرب تسببت في مقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين وأعداد من الجرحى، إضافة إلى الدمار الواسع، وتعرض 150 ألف سيارة للسرقة داخل ولاية الخرطوم وتدمير 80% من البنية التحتية وفقدان 80% من إيرادات الميزانية العامة. وطالبت الحرية والتغيير بضرورة وقف الحرب ووضع حد للانتحاكات الكبيرة المصاحبة لتداعيات والتوجه صوب قاعات المفاوضات في جدة. ووجه القيادي بقوى الحرية محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة عدة رسائل إلى القوى المدنية والعسكرية بضرورة العمل الجاد من أجل وقف الحرب. وطلب الفكي قائد الجيش البرهان بضرورة الاعتذار عن انقلاب 25 من أكتوبر الذي تسبب في كارثة الحرب، مطالبا حميدتي بضرورة وقف الانتحاكات. وحذر الفكي من مجاعة وشيكة تهدد حياة الشعب السوداني بعد فشل الموسم الزراعي في مناطق زراعية وتأثر بعض المناطق الأخرى بالحرب. قال مسؤولون من مقاطعتي تويتش الشرقية بولاية جونغوليه إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في قتال بين أفراد عشيرتين في موقع لصيد الأسماك يوم الأحد، وقتل دينغ مواردونغ وهو مصارع تقليدي بارز في المنطقة خلال الحرب العشائرية. وقال بيتر لاجور تشول محافظ مقاطعة دوك لراديو تمازويج إن سوء تفاحم في منطقة لانغ لصيد السمك في دوك فديت أدت إلى اندلاع القتال، قتل 3 أشخاص وأصيب 5 بجروح. وتابع هذا الحادث تورط فيه بعض أفراد عشيرة أيول من توجة الشرقية وحول من دوك، والاشتباكات بدأت عندما أحرق رجال من أيول في موقع شبكة الصيد الخاص بصيادي حول، مما تسبب في سوء التفاهم الذي أدى إلى الشجار. وأدان محافظ المقاطعة الحديث وقال إن التحقيقات جارية، وأضاف يتعايش هؤلاء الأشخاص بالسلام في المواقع لسنوات ويجب التحقيق في الأسباب التي أدت إلى حرق شبكة الصيد، ونقوم بتجهيز قوى أمنية لاعتقال المتورطين في القتال، وعندما يتم تقديمهم إلى المحكمة سيتم الكشف عن التفاصيل. من جانبه أكد جاكوب تشول تور محافظ مقاطعة تويج الشرقية وقوع الحادث وطلب بالقبض على الجناة، وقال سبب المشكلة هو حرق شبكة الصيد وهو ما حدث دون علمهم، وبالتالي بدأوا يتهمون أنفسهم بشعال النار، لكن أعتقد أن هناك مشكلة أساسية لأن قضية شباك الصيد لا يمكن أن تؤدي إلى القتال. وتابع 3 أشخاص من بينهم دينغ مورادونغ قتلوا وأصيب 3 آخرون من جانبهم، وقال إنه على اتصال بنظيره في دوك وحكومة الولاية حتى يتم القبض على الجناة، مضيفا أنه أمر أيضا بإجلاء المصابين لمزيد من العلاج. في الوقت ذاته قال بيتر دينغ ملويل أحد قادة شباب تويتش الشرقية إن جهود جارية لتحلية التوترات، وأبان أن الوضع متوتر وأن مقتل المصارع دينغ يحزن الناس، قائلا منذ أمس قمنا بإشراق قادة الشباب في أيول حتى لا يأخذوا القانون بأيديهم، ولكن ليترك القانون يأخذ مجراه، لأنه بينما نتحدث الشباب قادمون. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. نفت قوات دفاع شعب جنوب السودان وجود أي مجموعة متمردة باسم مجلس القيادة المشترك في البلاد. يوم الأحد الماضي أصدرت مجموعة أطلقت على نفسها مجلس القيادة المشترك بيانا قالت فيها أن مدينة نوملي محاصرة. وجاء في البيان أن قوات مجلس القيادة المشتركة بقيادة جون أبوركوب أكوير هاجمت الجيش داخل نوملي في 11 أكتوبر وقائد عسكرية للجيش، وتحذر المواطنين من تجاهل الهجوم وعليهم إخلاء المنطقة فورا. وفند اللواء لول روي كوانغ المتحدث باسم الجيش في تصريح لراديو تمازج وجود أي مجموعة متمردة بهذا الاسم في البلاد، ووصف البيان بأنه جريمة إلكترونية وسيتم التعامل معها وفقا لقوانين جنوب السودان. وقال لقد أطلعت على البيان، وهناك بيان آخر يفندون فيه أيضا البيان الأول ويقولون أنه من أجل السلام، والشخص الذي أدلى بالتصريح الصحفي هو مجرد طالب في نيروبي أو كامبالا. وتابع قواتنا هناك ولا حب الاستعداد بنسبة 100% في أماكن مختلفة، ولدينا قوات من هنا إلى نوملي والتوريد، لذا فهذه مجرد دعاية على وسائل التواصل الاجتماعي، وصاحب البيان يبلغ من العمر 29 عاما. وأضاف كان جنديا في الحركة الشعبية في المعارضة وعاد إلى المدرسة في نيروبي أو كامبالا، وأعتقد أنه يدخن الحشيش. وقال لول أن عندما يتم القبض عليه سيتم تقديمه إلى المحكمة ومحاكمته بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في جنوب السودان.
لول هذا للعمل فريد سيدمان ده طالب، ده طالب جات في نيروب ولا جات في كامبالا، ده طالب ساعة الثاني متاكد ما ده طالب جات في مارس بتاع المجر بكل دمر الاسم. وانا في هذا واحد دانا فيه، واحد دانا فيه ومن في استعداد 100% في المعلان بتاع المختلف ده، واحد اللي هنا منين يأتى نملي، واحد هنا منين يأتى توريد، الواحد دانا كله في الصعية الكبرى ومن في تعداد 100% ده دعايات بتاعتي بتاع السوشيال ميديا. يا عمره 29 سنة زول لك أنا أتكلم بتاع السيادة عيرو بعد شوية جاء مرزة جاءت مرزة في نيروبي اللي في كامبالا أنا ما بعرف بتاعتي.
وأكد لسكان مولي الحفاظ على الحدود وأنه سيتم التعامل مع كل من يزعزع الأمن. من جانبه أكد الرايت أكول أميت قائد قوات دفاع شعب جنوب السودان في نملي تعرض قائد العسكرية لهجوم من قبل مسلحين مجهولين لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتابع جنود في مهبط الطائرات تعرضوا لهجوم ودافعوا عن أنفسهم وتمت مطاردة المهاجمين ولقد كانوا 5 أشخاص وتتبعنا آثار أقدامهم وتفرغوا في الغابات. وقال البيان الصادر مجرد كذبة، المهاجمون مجرد مجرمين ليس لهم قاعدة.
أنا جم يوم 11 راجم منطقة بتاعي يوم أنا جم مطار وما أصل ضرب سري واحد من أتاكي وتانا لقى أتاكي الكن في مطار هناك نافع نفوزه وطردون برا وطردين بتاعهم وما كان خمسة ما هذا تجيز أنا قمت مشيت ولقينا ضرب بتاعهم مشينا للتجارب تام مسلمين لا هم ماشي فرصة فيك وشوفنا عندهم هلا تام مواطنين ومشينا عملنا تام تيجي ناس عم بيشكلي راح بدهم مواطنين بكون صور جينا ورا وابينا متابعين وهذا ده محلهم عندهم فوقه.
أعربت خبيرة أممية يوم الاثنين عن قلقها إذا تزايد خطر تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجيش والجماعات المسلحة منذ اندلاع الصراع في السودان. واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل حيث يقاتل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرحان قوات الدعم السري شبه العسكرية بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو بعد خلاف بينهما في صراع على السلطة. وقال سيبوهان مولالي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بالإتجار بالبشر وخاصة النساء يزعم أن قوات الدعم السري تستهدف الأطفال غير المصحوبين بزويهم والأطفال من الأسر الفقيرة في ضواحي الخرطوم وكذلك في دارفور وقرب كردفان لتجنيدهم في أدوار قتالية. وتابعت تفيد التقارير أيضا باختطاف فتيات من الخرطوم إلى دارفور لأغراض الاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستعباد الجنسي. وأبانت أن الوضع الإنساني المتدهور وعدم إمكانية الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية الأخرى يجعل الأطفال وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في الشوارع أهدافا سهلة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة. وردا على الإدعاءات القاتلة بأن الأطفال التي ينضمون إلى الجماعات المسلحة كاستراتيجية للبقاء أشارت المقررة الخاصة إلى أن موافقة الطفل أو أي شخص يغل عمره عن 18 عاما لا أهمية لها من الناحية القانونية وأنه ليس من الضروري إثبات استخدام القوة. وقالت إن تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة لأي شكل من أشكال الاستغلال بما في ذلك في الأدوار القتالية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وجريمة خطيرة وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وأعربت الخبيرة الأممية عن قلقها إذا مزاعم الفشل في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال واحترام عمل جميع الوكالات الإنسانية وشركائها في المجال الإنساني، مبينة أن تحديثا للوضع في السودان أصدرت مجموعة الحماية العالمية إفادة أن 72 مكتبا وأصولا إنسانية قد تعرضت للهجوم أو النهب، كما قتل 19 عاملا في المجال الإنساني حتى أكتوبر. ودعت مولالي جميع أطراف النزاع للعودة إلى محادثات السلام والتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يسمح بالتوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية ويضمن المساءلة عن الانتهاكات المزعومة. وقالت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المخاوف الملحة واتخاذ تدابير فعالة لمنع الإتجار بالأطفال وتوفير حماية فعالة للأطفال الضحايا والأطفال المعرضين للخطر ولا سيما لأطفال النازحين وغير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأطفال اللاجئين والأطفال ذو الإعاقة. مستمعينا في كل مكان ما زلت أوالي لحضراتكم غراءتي نشرة الأخبار من راديو تمازج. قالت مصادر متعددة في العاصمة جوبا أن سائق سيارة في 8 التي تسبب في حادث مقتل 7 أشخاص في حي روك سيتي مساء السبت رجل أعمال معروف. وقع الحادث المأساوي عندما اصطدمت سيارة تايوتا في 8 تحمل لوحة SSD 996L بمبنى بعد أن تسببت في مقتل 3 أشخاص. في حديث يوم الاثنين قالت مصادر متعددة إن رجل الأعمال كول داود تم القبض عليه لصلته بحادث الطريق المميت الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص. وقالت الشرطة أنه تم إلغاء القبض على سائق السيارة الذي كان في حالة السكر، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب وراء تصرفاته. على صعيد آخر، نفى برلمان جنوب السودان صباح يوم الاثنين صلته بالمعلومات المتداولة على وسائل الإعلام أن السائق عضو برلماني. وقال جونا غايندينغ رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان للصحفيين أن الشخص الذي ارتكب الجريمة ليس عضوا في البرلمان، لكنه شخص مقرب من البرلماني لوالدين كويل الذي أعطاه بطاقة العمل الخاص به، وعندما وقع الحادث كانت بطاقة العمل في السيارة وتحمل اسم البرلماني لوالدين كويل. وأضاف عن طريق بطاقة العمل حصل أحد الصحفيين الذي يدعى مايكل كريستوفر على بطاقة العمل وبدأ في الحال في إساءة استخدام اسم البرلمان. وعرب البرلماني عن تعزيه للأسر وأصدقاء الأشخاص 7 الذين لقوا حتفهم في الحادث المأساوي. مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. أدى مفوض سلطة الإيراد قير النفطية بولاية غرب الاستوائية يوم الاثنين جيمس ريتشارد اليمين الدستورية. في حديثه خلال حفل أداء اليمين في يامبيو، حث الجنرال ألفريد فيتيو كارابا حاكم الولاية مفوض سلطة الإيرادات على التعاون حتى تتمكن الحكومة من الحصول على الموارد اللازمة للتنمية. وطلب من المسؤول الجديد عدم الانخراط في السياسة والانقسامات، وعليه العمل على علاقات مشتركة لتقديم الخدمات للمواطنين. وتابع يسأل الناس عن سبب تعيين ريتشارد، لكن هذا بسبب التزامه بعمله، ويجب علينا جميعا أن نتعاون معه حتى نتمكن من الحصول على المال مقابل الموارد.
الناس عمين بقول لي يجب رسالي، لكن هو جاب بكلام سقل يجبه ما عشان الجسم بتاعه أجل وجه استقال ده يجيبه، فلنا كلنا نامتاعون ماو، نستقال ماو. في عربية يتبلد ربلي دو نجعورو 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 يتبلد عربية جسم كويس، لكن إذا كان نجوا على نجعورو ده، على نجعورو ده، ممكن يابو وصل يسيبو على جسم كويس ده بعدين. أسا يوم أسا ناس كانوا بيشوفوا ما أسا أسا ده وبيجا كوميشن كلينا تاعون ماو، ممكن لنا بوصل جوابو جدام.
أكد جيمس ريتشارد مفوض سلطة الإيرادات بعد اليمين الدستورية التزامه بتوفير الموارد للمواطنين، وناشد دافعي الضرائب على تحويل الأموال إلى الحساب الحكومي. وتابع أناشد كل من نعمل معه على توفير ما يكفي من الإيرادات للحكومة حتى تتمكن الحكومة من تقديم الخدمة للمواطنين.
أنا بيجا كوميشنر، فأنا بطلب من كل الناس اللي نحن شغالين معهم إن نشتغل قوي عشان نجيب ريفينيو كتير لحكومة، عشان حكومة بقدر بقدم خدمات للمواطنين. أنا بطلب من تجار ومن كل تاكس بايرز عشان هم يحاول يدفع قروش لحكومة عشان حكومة يقدر يقدم خدمات للمواطنين، لأن حكومة بدون قروش ما بقدر يشتغل. هو بتاع حكومة ده كله في ريفينيو أثوريتي، لأنه ريفينيو يا بيجيبه قروس لحكومة عشان حكومة بقدم خدمات للمواطنين. عشان كده أنا طلبت من كل وزارات البجمع قروش وكل ديبارتمنت البجمع قروش، نحن يا جماعة نخد قروش في كونسوليتد أكاونتس عشان يساعد حكومة.
تم تعيين جيمس ريتشارد في وقت سابق من هذا الشهر من قبل حاكم ولاية غرب الاستوائية الجنرال ألفريد فيتيو كارابا. مستمعينا في كل مكان، نهاية نشرة، لكن لمن فاتهم الاستماع إلى النشرة مفصلة أعود وأذكركم بما تصدر عناوين النشرة. السودان مناشدات دولية ومحلية لوقف الحرب. توترات في جنغولي على خلفية مقتل 3 أشخاص في نزاع عشائري. خبيرة أممية تحذر من تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة بالسودان. والكشف عن هوية سائق سيارة V8 في حادث روك سيتي المأساوي. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا.
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. متابعة شيقة أتمناها لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، ونحن معكم عبر أثير راديو تمازج في برنامج أضواء على دارفور في قضايا مختلفة. ومعنا اليوم دي تي جلوبال، المدير أول كونتري دايركتورز أوف دي تي جلوبال أوف دارفور ريجنز. مرحبا بك الأستاذ.
أهلا مرحبا. مرحبا أخواننا راديو تمازج، أنا محمد سمعي جدو، مدير برنامج دارفور لبرنامج نهوة سلام دائم في السودان المدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية التحضيرية. مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
مرحبا وسهلا بك الأستاذ محمد إسماعيل جدو. عايزينك ممكن في البداية تدينا خلفية عن دي تي جلوبال والأهداف أو المشاريع اللي هي شغالة فيها.
البرنامج هي مش دي تي جلوبال أساس، هي برنامج بتاعت وكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برنامج اسمه نحو سلام دائم في السودان. أنا مسؤول من مكة إقليم دارفور اللي هي البلد الولاية الخمسة. هو برنامج لدعم السلام الاجتماعي بكافة أنواعه من خلال مشاريع متعددة، سواء كان مشاريع دعم السلام بطريقة مباشرة أو من خلال التمكين الاقتصادي أو تمكين الشباب من المشاركة في بناء السلام والعمل السياسي، أو تمكين المرأة برضو من خلال تدريب وتأهيل وتمكين من الناحية الاقتصادية وكمية من المداخل أشار يقدر يساهم في العمل بتاع السلام والانتقال السلس للمجتمعات نحو مجتمع مستقر وسلام مستدام.
دي حاجة كويسة شديدة الأستاذ محمد إسماعيل جدو، والأحداث اللي شغالين فيها، ودي واحدة من الضرورات أو الحاجات اللي محتاج لها السودان وإقليم دارفور بالخصوص. سمعنا عن تدشينكم لمركز شباب أبو شوق، ممكن تتكلم لنا عن التدشين بتاعت المركز والحاجات القيمة به المركز؟
نعم شكرا. واحدة من الاستراتيجيات اللي شغال فيها برنامج نحو سلام دائم في السودان اللي هي تمكين وتأهيل منظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة الفعالة في السلام، ودي واحد منهم مشروع شباب مركز شباب أبشوق في ولاية شمال دارفور اللي هي الفاشل. تم دعم هذا المركز بإعادة تأهيل كامل، تم تشييد قاعة للاجتماعات والمؤتمرات والأعمال التدريبية وتأهيله بكافة معينات العمل، وتأهيل المركز بالكامل والتدريب قرابة 200 من الشباب وشابات وقيادات المجتمع في مجالات مختلفة في العملية بتاعت السلم الاجتماعي والسلام المجتمعي والسلام المستدام. فيها الإدارة عشان يقدر يدير المركز بطريقة كويسة، فيه التثقيف المدني والعمل المجتمعي في مجالات كثيرة، فيه برضو تم تدريب المرأة في مجالات كثيرة. بعد ذلك تم تدشينه في الفات اللي هي يوم الخميس الفات بمشاركة فاعلة من أخواننا حكومة الولاية وحكومة إقليم دارفور. تم تدشين هذا المركز وسط حضور مجتمعي كبير جدا. المركز هيشارك، نحن بنعتبر المركز ده بعد منارة مهمة جدا لعملية السلام في خاصة في ولاية شمال دارفور، مش منطقة الفاشر ولا أبشوق، وبس لولاية شمال دارفور. هيستوعب كمية من أنشطة الشباب في مجال السلام والتحول الديمقراطي وتأهيل الشباب، لأنه الفترة دي بدأت تشهد أنه كل المؤسسات التعليمية واقفة وكل المؤسسات اللي بيستوعب الشباب ممكن يكون واقفة، فالشباب هيكونوا نشيطين. المركز نحن نعتبره منارة للسلام، إن شاء الله الشباب هيستوعب هذا المركز كمية من الأنشطة الشبابية اللي هتساهم بطريقة مباشرة في السلام الاجتماعي، وإن شاء الله في التدشين شارك يشارك فيها كمية من المنظمات الوطنية والمنظمات الدولية كذلك اللي بيشتغلوا في مجال السلام، وبرضو اتفقوا معنا إن هم برضو هيدعموا الأنشطة الشبابية في المركز من أجل السلام المجتمعي، كما شاركت برضو حكومة الإقليم وإذاعت إنها هتدعم المركز برضو بإنارة من خلال إمدادات شمسية، كما تعهدت برضو حكومة الولاية برضو إنه تساهم مساهمتها لإكتمال الصورة المتكاملة للمركز، وهتكون إن شاء الله المركز مساهمة فعالة في دعم المجتمع في الحتة بتاعة الفيلم الاجتماعي والسلام المستدام في المستقبل إن شاء الله.
إن شاء الله على أمل كبير أن المركز أو مركز شباب أبو شوك هو يكون مثل ما قلت منارة للتغيير وللمساهمة في عملية السلام المستدام في إقليم دارفور، ولتغيير ورفع وعي المجتمعات تجاه القضايا المتعلقة بالسلام والمتعايشة بالتعايش السلمي والمتعلقة بمدى مشاركة المرأة والشباب. أستاذ محمد إسماعيل جدو، دارين نسمع منك مناشدة أو كلمة أخيرة لكل المستمعين الموجودين ولكل المجتمع بتاع دارفور أو لكل مجتمع السودان.
شكرا جزيلا، نقول شكرا لكم راديو تمازج ولكل المستمعين، نقول كفانا حرب وخلونا نتجه لمؤسساتنا المجتمعية وخلونا نسمع السلام من القاعدة المجتمعية، نخطط تخطيط قاعدي مجتمعي عشان نقدر نحن بنسمع السلام البريق بينا، وخلونا نقبل بعضنا ونشيل كل الأشياء السالبة الموجودة في مجتمعاتنا، ونبقى مجتمع واحد نحو السودان، نحو سلام دائم في السودان، والسودان بيستوعبنا كلنا، وإن شاء الله السودان موعود بشير كثير، بس كيف إنه نحن نتفق ونقبل بعضنا، ونقول لزملائنا في المنظمات الدولية وأخواننا في المنظمات الدولية، خلونا كلنا نتجه ندعم الأنشطة المجتمعية الخيرية، خلينا ندعم المؤسسات المجتمعية وخاصة مراكز الشباب بالمناسبة، بدعم المجتمع الذي بدعم السلام الاجتماعي والسلام الدائم، ومثل هذه المؤسسات فعالة جدا في مجال خلق السلام القاعدي واللي نحن فاقدينه في السودان، فخلونا كلنا نتجه نحو دعم الأنشطة المجتمعية، ونخلو السلام الفوقي اللي بتصنع في المكاتب، خلونا ندعم السلام بإثناء المجتمع واللي بيستوعبه واللي بيستفيد منه المجتمع نفسه. وشكرا لك وشكرا للراديو التمازي، شكرا لكل المستمعين.
شكرا على أمل كبير وعلى كل نسيقة إنه ديتي جلوبال وبرنامج تيبس تبر إنديورينج بيس إن سودان قادر إن هو يحدث تغيير، وقادر إن هو يساهم في العملية المجتمعية وفي بناء المجتمعات وفي استدامة سلام دائم في السودان، وعلى وجه الخصوص إقليم دارفور. مستمعينا الأعزاء، بكذا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من أضواء على دارفور. إلى هنا نلتقيكم في حلقة أخرى ومع منظمة مجتمع مدني أخرى أو شركة أخرى أو قضية أخرى من إقليم دارفور. كونوا بخير وعافية، وعكيد دارفور سلام ومحبة. شكرا جزيلا.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه متابعة نشرة الأخبار الخاصة بإقليم دارفور والذي يأتيكم مستمعين عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 18 من أكتوبر لعام 2023. مستمعينا، إليكم عناوين النشرة: تحالف مدافعات دارفور يكشف عن رصد العشرات من حالات العنف الجنسي واللفظي للنساء. احتفال حاشد باليوم العالمي للصحة النفسية بالذعين. السودان مرور 6 شهور على الحرب ومناشدات دولية ومحلية للأطراف المتحاربة. حزمة تحديات أمام المطبخ الجماعي بمراكز إيواء النازحين بشمال دارفور. إليكم تفاصيل النشرة. كشفت عضو تحالف مدافعات دارفور عواطف أحمد إسحاق عن رصد أكثر من 60 حالة عنف جنسي تعرضت لها النساء في كل ولايات دارفور منذ اندلاع الصراع في السودان. وقالت عواطف في تصريح لراديو تمازج الاثنين إن تحالف مدافعات دارفور له استراتيجية تتمثل في حماية المدافعات عن حقوق الإنسان والنساء في دارفور عموما وتعزيز حقوقهن. وبيّنت إن الحالات التي تم رصدها البعض من هنا تعرضنا للعنف الجنسي واللفظي والمعنفات لا يستطيعنا الكلام خوفا من وصمة العار وبسبب الصدمة والحالة النفسية للضحايا. وأكدت إن هنالك مدافعة واحدة تعرضت للاغتصاب من قبل أطراف النزاع وهي الآن تحت الجلسات النفسية. وتابعت عندما تتعرض المدافعة لمكروه أسرهن تتعرض للمضايقات، لذا نعمل على رفع قدرات المدافعات عن حقوق الإنسان ورفع الوعي المجتمعي عن طريق المناصرة في القضايا التي تخصهن حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكشفت إنهم يعملون من أجل الحصول على الأموال لتغطية احتياجات الضحايا من الدعم النفسي، إضافة إلى مشروع الرسائل التوعوية للمدافعات عن حقوق الإنسان عبر وسائل متعددة.
نحن رصدنا أكثر من 65 حالة بتاعت عنف جنسي، البقية ما قدرنا نتحصل عليهم نسبة لأنه الشبكة وحتى المعنفات ذاتهم ما بحبوا يتكلموا عشان الوصمة بتاعت العار وعشان حاجات كتيرة وعشان التروما والحالة النفسية لسه عفين ما أخذوا جلسات بتاعت علاج، فدي الحالات اللي احنا حصرناها.
وطالبت عواطف الأطراف المتقاتلة بوقف الانتهاكات الجنسية واللفظية ضد النساء خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء. أقامت إدارة الصحة النفسية والإدمان بوزارة الصحة بولاية شرق دارفور احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية بنادي الضعين الصغار في يوم الأحد. وحضر الاحتفال عدد كبير من المواطنين وقيادات مجتمع مدينة الضعين، حيث تخللت فقرات الاحتفال أغاني ومسرح ومخاطبات. وقال مدير إدارة الصحة النفسية والإدمان بوزارة الصحة محمد بخيت أحمد لراديو تمازج إن الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية يصادف يوم 10 أكتوبر من كل عام، ونتيجة لظروف الحرب أقمنا الاحتفال بعد 5 أيام والاحتفال برعاية منظمة كير العالمية. وشكر بخيت كل الجهات التي ساهمت ولبت دعوة الاحتفال من الغرفة التجارية ورجالات الأعمال والإدارات الأهلية وإدارة مكافحة المخدرات بالولاية.
دي إضافة يعني كبيرة جدا الحمد لله رب العالمين، وشكرا أيضا للإعلام ما قصرتوا حقيقة، يعني سأعطونا كل سعادة إن شاء الله. وكل سنة إحنا بنحتفل أكتوبر 10/10، لكن لظرف الولاية ممكن تدور ده أخرنا ليوم 15، وإن شاء الله كل عام ونحن كل عام أنتم بألف خير، سعيدين جدا بهذا اللقاء إن شاء الله.
وترى منيرة حسين أحمد مديرة الصحة النفسية والإدمان بولاية جنوب دارفور إن الصحة النفسية هي اكتمال للصحة الجسدية والاجتماعية. وأضافت نحتفل اليوم في ظروف صعبة يعيشها كل السودانيين بسبب الحرب التي تسببت في اضطراب نفسي عند مشاهدة موقف مؤثر. وأعلنت منيرة عن عزمهم قيام ورش الدعم النفسي للنازحين واللاجئين خلال الأيام المقبلة.
اليوم بنحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية، والعالم بيحتفل كل سنة في شهر أكتوبر باليوم العالمي للصحة النفسية. الصحة النفسية يا جماعة هي اكتمال السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وليس خلو جسم من الأمراض. يعني الناس في فهامة إنه الصحة النفسية دي يعني اضطراب نفسي كذا، لكن لا، كل ما اكتملت السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية نحن بصحة نفسية جيدة. اليوم ده صراحة جانا في ظروف استثنائية صعبة شوية أو معقدة جدا بسبب الحروب وويلات الحرب اللي لمت بالبلاد. صراحة أنا سي بتكلم وبتحتصرني العبرة والله صراحة، لأنه أنا ذاتي عانيت يعني من ويلات الحرب.
من جانبه قال مدير منظمة كير العالمية مكتب الضعين مصباح إبراهيم محمد إن مشاركة المنظمة ومساهمتها في الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية تأتي لإيمانها بالمردود الإيجابي للصحة النفسية. وناشد الدكتور عبد الرحمن جبورة وهو أحد الحاضرين بجميع فئات المجتمع بمقابلة الطبيب النفسي بشكل دوري.
مقابلتك للطبيب النفسي ما بتعني أنك أنت مثلا عندك حال نفسية، بل ضرورة مهمة لكل إنسان أن يكون عنده نسبة من الوعي بالطب النفسي والمعالج النفسي.
ما زلتم تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازي. تباينت الآراء حول تخريج الدفعة 36 أبطال المشتركة بمعسكر زمزم بولاية شمال دارفور الأربعاء الماضي، ويرى البعض أن هذه الدفعة قد تساهم في جلب الاستقرار والأمن لمواطني إقليم دارفور. أما أطراف أخرى ترى أن ذلك قد يساهم في زيادة حدة التوتر بين حركات الكفاح المسلح والدعم السريع. وقال المواطن أبو القاسم عمر عبد الله من مدينة الفاشر لراديو تمازي إن القوات المشتركة التي تم تكوينها من قبل الحركات المسلحة مسار دارفور ساهمت في استقرار الأوضاع الأمنية في الإقليم منذ انفجار الصراع. وأضاف إن تخريج هذه الكتيبة أيضا قوة إضافية حقيقية لدفع العملية السلمية لمواطني دارفور عامة ومواطني مدينة الفاشر على وجه الخصوص، وأشار إلى أن مدينة الفاشر يسودها الهدوء التام بعد نشر هذه القوات المشتركة. من جانبه أوضح الناشط الحقوقي والد الدين سليمان أحمد إن قوات الحركات المسلحة ظلت تعمل على توفير الأمن في دارفور في ظل لا دولة والحرب في كل أصقاع البلاد، وأشار إلى أن هذه القوات تحتاج إلى إمكانيات مادية ويجب على الدولة دعمها لمشروع حفظ السلام، وتابع هذه القوات تعمل على توفير الأمن إلى حد ما في الإقليم بالأخص الغافلات التجارية من الخرطوم إلى كردفان وأخيرا إلى دارفور، وهذه خطوة إيجابية والمساهمة في توفير الأمن في مدن دارفور خاصة الفاشر وفي نيالة. وناشد الحركات المسلحة أن توفر الأمن في كل مدن دارفور وليس الفاشر وجزء من نيالة، وعليهم تطوير قدراتهم في حفظ السلام لشعب دارفور. بينما أوضحت جيهان عبد الله محمد المنسقة العامة لمجموعة العمل الإقليمية لدارفور إن تخريج الدفعة 36 أبطال المشتركة في شمال دارفور سوف تكون تبعاته غير مفيدة للإقليم دارفور. وقالت جيهان لراديو تمازج إن هنالك مخاوف من أن يتحول الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في إقليم دارفور.
المهم قوة بتحمل سلاح في دارفور في الفترة دي ما مفيد صراحة، يعني ما مفيد. فنحن برضو خايفين إنه الصراع يرجع يتحول من الجيش للدعم السريع تاني بين الدعم السريع والحركات والجيش، وفي النهاية الحاجة دي يعني في ذاتها بتكون كعبة شديد صراحة يعني. وإن كان يعني القوات بتاعت مناوي دي هي قاعد تمشي تجيب المؤن وقاعد تجيب الأدوية من بور السودان.
وبينت إن قوات حركة جيش تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي تعمل على مساعدة القوافل على استجلاب المؤن الغذائية والأدوية، مشيرة إلى أن هنالك منافسة شديدة، وقوات الدعم السريع تتهم القوة المشتركة بأخذ أموال مقابل حماية القوافل. وأضاف الجهان إذا كانت أهداف القوة المشتركة حماية المدنيين في الفاشر ونيالة تكون هذه الخطوة ممتازة، أما إذا كانت الأهداف لأهداف أخرى ستكون النتيجة كارثية. وكشفت حركة جيش تحرير السودان عن تخريج الدفعة 36 أبطال المشتركة بمعسكر زمزم بولاية شمال دارفور بداية هذا الشهر برعاية نائب القائد العام لقوات الحركة اللواء جابر إسحاق علي أمبدا. ناشدت أطراف دولية ومحلية بمناسبة مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب في السودان الأطراف المتقاتلة بضرورة الوقف الفوري للقتال من أجل إنهاء معاناة السودانيين. وقالت السفارة الأمريكية في السودان في بيان صحفي تحصل عليه راديو تمازج إن 15 أكتوبر مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب المأساوية في السودان، وتعاني البلاد من أزمة نزوح متصاعدة وتدهور كبير في الوضع الإنساني. وأكدت السفارة الأمريكية إن أكثر من 5 مليون سوداني من المدنيين اضطروا إلى الفرار إلى من منازلهم. وعلى صعيد متصل وصفت والحرية والتغيير في بيان لها بهذه المناسبة تحصل عليه راديو تمازج إن الحرب العباسية، وقالت ما عدا الجدل والانكسار مفيد لإثبات صلة النظام المبات وحزبه المحلول في إجعالها، وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى تمدد الحرب في نطاق واسع من الأراضي السودانية وتمدد مساحتها، وإن 70% من سكان السودان تأثروا بها. وأوضح البيان أن الحرب تسببت في مقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين وأعداد مهولة من الجرحى، إضافة إلى الدمار الواسع وتعرض 150 ألف سيارة للسرقة داخل ولاية الخرطوم، وتدمير 80% من البنية التحتية، وفقدان 80% من إيرادات الميزانية العامة. وطالبت الحرية والتغيير بضرورة وقف هذه الحرب ووضع حد للانتهاكات الكبيرة وتداعياتها والتوجه صوب قاعدة المفاوضات في جدة. ووجه القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق بهذه المناسبة عدة رسائل في بريد القوى المدنية والعسكرية بضرورة العمل الجاد من أجل وقف الحرب. وطالب الفكي البرهان بضرورة الاعتذار عن انقلاب 25 أكتوبر الذي تسبب في كارثة الحرب، مطالبا حميتي بضرورة وقف الانتهاكات. وحذر الفكي من مجاعة وشيكة تهدد الشعب السوداني بعد فشل الموسم الزراعي في مناطق الزراعية.
الرسالة الثانية للجنرال البرهان، نحن الليلة في أكتوبر وده شهر السنة الثانية لانقلابك في 25 أكتوبر، نحن عايزين منك أولا اعتذار واضح عن هذا الانقلاب وإنه كان سبب في كل هذه المآسي التي حدثت للبلاد، لأنه الاعتذار بيقود لتصحيح الأخطاء، وده كان خطأ جسيم جدا وحذرنا منه كثير، لكن أصريت أنكم تمضوا فيه. الآن قلت أنك عملت الانقلاب عشان ما يحصل حرب، والآن حدثت الحرب ودمرت البلد.
أعرب عدد من النازحين الفارين من المعارك بمناطق طويلة وكتم ومدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إلى مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور عن عدم رضاهم من المطبخ الجماعي بمراكز الإيواء. وقالت إنعام آدم ممثلة نازحي كتم بمركز علي بن أبي طالب إن تجربة المطبخ الجماعي نجحت لحد ما، لكن هنالك تحديات أمام استمرارها ولا إذا لم يتم إدخال بعض التحسينات. وكشفت آدم بأن الطهي الآن يتم مناصفة بين الرجال والنساء، ولكن هنالك مشاكل تواجه المطبخ الجماعي وخاصة تباين الآراء وسط الرجال والنساء، هذا إلى جانب عدم التزام الرجال غالبية الأحيان وذلك يزيد العبء على النساء. وطالبت آدم جهات الاختصاص بتعيين طباخين للقيام بالطهي للتقليل من التباينات وتخفيف العيب على النساء.
المطبخ هو برنامجنا انه بنطبخ بالجميع، لكن بنطبخ كل مثلا غرفتين، غرفه من الحريم وغرفه من الرجال، انه شايفين انه الطبق الجماعي فيه عده مشاكل، انه مرات الناس اراء بتختلف، في ناس انه بتنسهب انه ما تقدر تشتغل ان تكل الشغل على زول واحد معين. يا ريت انه المطبخ ده انه قام مخصص له ناس معينين حتى سواء كان بمقابل مالي او اي حاجه عشان الناس تقدر تتفادى حتى التحدي.
فيما قلل عبد الماجد محمد عبد الرحيم ممثل الهلال الاحمر السوداني واللجنه الدوليه الراعي للمطبخ الجماعي بالمركز من جانبه من شكاوى النازحات، وقال عبد الرحيم بان الهلال الاحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر رعت بأن من الأفضل الطرق لتقديم خدمات الغذاء للنازحين واللاجئين في مراكز الإيواء هو المطبخ الجماعي، لأن بالمطبخ الجماعي يضمن وصول الحصة للمستفيدين. وتابع بالمقابل فضلنا مشاركة المستفيدين أنفسهم في صناعة هذه الوجبات، وذلك لمراعاة التنوع ونوعية الوجبات ودراسات سلوكيات المجموعات السكانية نفسها وأنواع الوجبات.
نحن في دار تقديم الغذاء للنازحين أو اللاجئين لقينا إنه أفضل طريقة لتقديم خدمات بالذات في مناطق بتاعيوة هي المطبخ الجماعي، لأنه أولا المطبخ الجماعي أنت تضمن إنه الحاجة اللي أنت بتديها للمستفيدين اللي بوصل لي دي ميمي ما فيه كلام. الحاجة الثانية نحن نضمن إنه هم برضو بسقوا في نفسهم طريقة بتاعت صناعة غذائهم، لأنه في الحاجة اللي بقول له الأكلات البلدية أو الطبقات البلدية برضو كل منطقة عنده خصوصيتها بعرف بيسوي حاجاتها وكذا.
وأشار عبد الرحيم إلى أن هنالك اجتماع لتقييم عمل المطبخ كل نهاية أسبوع لسماع للمشكلات والتحديات التي تواجه المطبخ وبمشاركة ممثلين لجميع الغرف بمراكز الإيواء، مؤكدا إنهم تجاوزوا كل التحديات المتعلقة بالمطبخ الجماعي. مستمعينا قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور، شكرا لحسن المتابعة.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور، فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم، وأيضا مستمعينا ندعوكم لمتابعة جديد برامجنا يوم غد على نفس التردد وفي نفس الموعد. دمتم في أمان الله وحفظه، ولا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر، كما يمكنكم متابعة بثنا الصباحي يوم غد. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، أقعد عافية.